بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أن من أسماء الله الستير، وهناك اقتران بين اسماء الله الحيي الستير، فإن الله حيي ستير، وهذا الاقتران في أكثر من نص من نصوص الكتاب والسنة. فنصوص السنة خصوصا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، فإذا أراد أحدكم، يعني أحدكم، أن يغتسل فليتوارى بشيء، فليتوارى بشيء، يعني عن أعين الناس، يعني عن أعين الناس، فلا يظهر عورته للناس، فلا بد أن يستر عورته عن أعين الناس. فإن هذا من معاني الستر، من معاني الستر والحياء التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. وهذا يرشدك إلى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يستتروا وألا يظهروا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بستره، وأن هذا مما يقرب العبد من الله تبارك وتعالى. أما كشف العورات وإظهار السوءات، فإن هذا مما يسوء الإنسان، وهذا من كيد الشيطان ببني آدم، أن يظهروا عوراتهم وأن يكشفوا سوءاتهم، لأن هذا سبب من أسباب الضلال والفتنة. إن الإنسان لما يظهر سوءته ويظهر عورته، سواء كانت الرجل أو المرأة، خصوص أو المرأة، والمرأة أشد، فأن هذا من أعظم أسباب ضلال بني آدم، إذ تشتد شهوتهم عند ذلك. فمن أسباب ضلال بني آدم أنهم أن يظهروا العورات، وألا يلتزموا بالحياء والستر، وأن يذهب منهم الحياء والعياذ بالله. فأنت ترى الآن الناس، أغلب الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ذهب منهم خلق الحياء، ما عنده حياء، ما عندها حياء، ما تستحي من الله تبارك وتعالى، ما تستحي من عباد الله تبارك وتعالى، يعصون الله جهارا نهارا، لا يخافون من الله تبارك وتعالى ولا يخافون من لقائه جل وعلا. هذا الذي نراه في الحقيقة تضييع لمعاني الإيمان، وهو إن دل على شيء يدل على ضعف الإيمان في القلوب بالله تبارك وتعالى، ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان باليوم الآخر. فنقول إن الله عز وجل يحب من عباده أن يستتروا، ويحب من عباده سبحانه وتعالى أن يبينوا الحق. إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ها، تأمل إن الحياء ليس من الحياء ألا تقول الحق، ليس هذا من الحياء، ليس هذا من الحياء المحمود، بل هذا من الحياء المذموم، أن يستحي الإنسان عن إظهار الحق وعن بيانه للناس وعن الأمر بالمعروف كما ذكرنا، والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. فما زالت الشريعة تبين الأحكام: لا تأتوا النساء في أعجازهن، هذا من الإيه؟ من المحرمات والعياذ بالله، هذه اللوطية الصغرى، أن يقع الإنسان، أن يأتي الرجل امرأته في عجزها، يعني يأتيها في إيه؟ في دبورها. وكذلك ما تعلق بقى بأحكام الدم والحيض وأحكام الغسل والجنابة، كل ذلك مما بينه الشرع للناس، وهذا من الحق الذي ينبغي أن نبينه، أن نتعلمه وأن نعلمه للناس. إن الله لا يستحي من الإيه؟ لا يستحي من الحق. يعني مثلا الإنسان يتعلم آداب الجماع مثلا، هذا من الحق الذي ينبغي أن يتعلمه وأن يعلمه، أن يتعلم الإنسان كيف يغتسل، الغسل الشرعي، الغسل الذي يراعي فيه الواجبات والمستحبات، هذا من الحق الذي ينبغي الإنسان أن يتعلمه. ومما يحبه الله تعالى ويرضاه من العبد الحيي الستير المتصف يعني بصفة الحياء، والمتصف بصفة الستر، يعني قال: وأما فهذا ليس من الإيه؟ كما ذكرنا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ومن الحق، أن من الأمر الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، أن يظهر العباد الحق وأن يبينوه للناس، وهذا لا يتنافى مع الحياء كما ذكرنا. قال الحليمي: وأما وصفه تعالى بأنه حيي، فوزنه فعيل من الحياء، وهذا الوصف في حق الله تعالى متأول، إذ العبد هو الموصوف بالحياء. كلام ده خد بالك منه. الحياء في الحقيقة نقول وهذا الوصف في حق الله تعالى متأول، إذ العبد هو الموصوف بالحياء لأنها حالة يجدها العبد في نفسه تحمله على إجلال المستحيا منه. ده في حق مين ده؟ ده في حق المخلوق المتصف بصفة الحياء. ولما كان الله تعالى متكرما على سائره وقاضيا حوائج داعيه لا يردهم بكرمه، وصف نفسه بالحياء. يعني طبعا احنا نصف الله بالحياء، ولكن ليس كايه كما يوصف المخلوق. حياء المخلوق ليس كحياء الايه ليس كحياء الخالق طبعا، ولكن نصف الله بالحياء. ولا نقول ان الله لا ينبغي ان يوصف بهذه الايه الصفة، لا، نحن نقول أن الله وصف نفسه ذلك. إن الله حيي، النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بذلك، إن الله حيي ستير، فكيف نقول بعد ذلك أنه ليس بحيي، لا يوصف بالحياء؟ يوصف، ولكنه على ما يليق به جل وعلا. ولذلك قال: ولما كان الله تعالى متكرما على سائله وقاضيا حوائج داعيه لا يردهم بكرمه، وصف نفسه بالحياء الذي يوصف به من كرمت نفسه وكانت له سجية حيية. فإنه من أوصاف المدح في الخلق إن هو يكون إيه؟ الناس لما تيجي يسأله يستحي ردهم مثلا. هذا مما يوصف به الإيه؟ الخلق، ويكون من صفة الإيه؟ من صفات المدح للإنسان إن يكون ذو سجية حيية. لما يجي واحد يقول له أعطيني، يستحي أن يقول له إيه؟ اذهب، فليس عندي إيه؟ فليس عندي شيء. يستحي منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يرد السائل إذا كان عنده مال يعطيهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نقول أن هذا صفة مدح في الخلق، والله تبارك وتعالى أولى وأحق بكل صفة من صفات الإيه؟ المدح في الخلق، إذا صح أن يتصف بها. يعني إذا صح أن يتصف الله سبحانه وتعالى بذلك، نقول أن نحن نصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال التي تليق به جل وعلا. لازم نقول إيه؟ التي تليق بالله، وإلا في بعض الأحيان صفات الكمال في المخلوق تكون صفات نقص في الخالق. تقول كيف كده؟ أعطيني مثال. الأكل وليه؟ إنه يكون بيطعم وإيه؟ ويشرب. اللي بيأكل ويشرب أكمل ممن ليس عنده قدرة على ذلك، صح؟ هذا فين؟ في المخلوق. طب لكن في الخالق صفة نقص، أن يحتاج، يكون هناك عوز للطعام والشراب، هذه صفة نقص. إيه كمان؟ النوم. اللي ما بينامش ده عنده أرق ما بينامش أبدا، ده هذا صفة نقص في المخلوق. لكن اللي بينام صفة إيه؟ كمال فيه، إن هو عنده ما عندوش أرق وبينام فترة زمنية كافية لاستعادة التوازن في بدنه، يبقى ده صفة كمال فين؟ في المخلوق، لكنه صفة نقص في الخالق. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. عشان كده دائما ندقق في الألفاظ ونقول إذا صح أن يتصف الله بها، يبقى صفات المخلوق، صفات الكمال التي في المخلوق الله أولى بها، لكن إذا صح أن يتصف بها. فمن صفات الكمال في المخلوق بمعنى إيه؟ أنه مثلا لا يرد من جاءه يسأله لأجل حيائه، فهذه صفة كمال، فإنه يوصف بذلك. فكل من كرمت نفسه وكانت له سجية حية يوصف بهذه الصفة، فإنه من أوصاف المدح في الخلق. وكل وصف كان للمخلوق حسنا فلله منه الحظ الأكمل، وإن كان فيه إبهام فإنه في حقه متأول. يعني إحنا نتأول على المعنى الذي يصح في حق الله سبحانه وتعالى، نتأول في المعنى الذي إيه؟ المعنى الذي يصح في حق الله. عشان كده ابن القيم بيقول كلام مهم جدا على من يرد اتصاف الله على من ينفي اتصاف الله بالحياء. ابن القيم يقول رحمه الله: والحياء عند هؤلاء اللي بينفوا صفة الحياء عن الله، اللي بينفوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، بيرد عليهم ابن القيم يقول لهم: والحياء عند هؤلاء من الكيفيات النفسانية، حاجة نفسية يعني، فلا يجوز عندهم وصف القديم بها. القديم يقصدون بإيه؟ من القديم ده عند الفلاسفة؟ لا، الله. بس ده كلام ايه؟ كلام فلسفي. القديم، احنا نقول الاول والايه والاخر والظاهر والباطن، الاول الذي ليس قبله شيء، ده كلام اهل السنة. اما كلام الفلاسفة المقزز دائما ما تكلمون به بألفاظ مخالفة لما جاءت في الوحي. فقول فلا يجوز عندهم وصف القديم بها. يبقى المعتزلة وأشبههم ممن ينفون اتصاف الله بالحياء، إنما ينفونه لأجل أنه لا يجوز عندهم وصف القديم بهذه الصفة، لأنها من الكيفيات المتعلقة بالنفوس. المقصود أنه كلما كانت صفات الكمال، يبقى ده إيه؟ ده سبب النفي. إن هو بيقول لك الحيي دي صفة في متعلقة بنفسية الإيه؟ ما يتصف بها من المخلوق، فلا ينبغي أن نصف الله تبارك وتعالى بذلك. يعني ده صفة نقص، إن ربنا يستحي، مع إن جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا إيه خائبتين. يعني في رواية صفرا إيه أن يردهما صفرا، وفي رواية أن يردهما صفرا إيه خائبتين. فتتأمل كده، هل المراد بقى، هل المراد من أن الله يستحي ما يليق بالمخلوق من الصفات، أم ما يليق بالخالق؟ لا، ما يليق بالخالق. عشان كده بيقول المقصود أنه، خد بالك الكلام ده مفيد جدا جدا، مهم جدا، إن احنا بنثبت الصفة لله على ما يليق بإيه؟ بجلاله وكماله. والكلام ده بيمهد بقى الكلام اللي جاي في معرج القبول، إن كلام في معرج القبول طويل في هذا النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الإيه؟ وبين المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الناس اللي الحقيقة لم يلتزموا منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والإيه؟ أسماء والصفات. والفرق دي، الإخوة اللي مش واخدة بالها من الموضوع، الفرق دي ما زالت موجودة، كلامهم ما زال موجود في الكتب، بل منهم من يدرس كلامه إلى الآن في الجامعات الإسلامية وفي أشهر الجامعات الإسلامية. أن منهج الأشاعرة ما زال إلى الآن يدعى أنه منهج أهل السنة والجماعة، مع أن الأشاعرة بينفوا صفة الحياء عن الله. الأشاعرة إلى الآن يدرس منهجه، بل يدعى أنه منهج أهل السنة والجماعة. فلا بد من أن تفهم هو نفى ليه، عشان أقول لك دي صفة متعلقة بالإنسان، دي في الحقيقة متعلقة بكمالات الإيه من الكيفيات النفسانية المتعلقة بالنفس، يعني حاجة متعلقة بنفس الإنسان. زي إيه؟ عنده لما يجي يصف الله سبحانه وتعالى بصفة، يريد أن ينفي صفة عن ينفي صفة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. مثال مثلا يقول إيه؟ يقول نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى له يد وليست كأيدي الإيه؟ كأيدي المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى له سمع ليس كسمع الإيه؟ المخلوقين. فلما ينفي اليد يقولك احنا ما نفهمش من اليد الا المخلوق، احنا مش فاهم، لا نفهم من هذه اليد الا ما لا نفهم من اليد الا ما يكون للمخلوقات. واذا اثبتنا هذه الصفه لله ففيه تشبيه لله بالايه؟ بالمخلوق. هو ده فهمه. لكن ان يثبت يدا لله صفه لله تليق به جل وعلا لا يفهم ذلك، مع ان في الحقيقه إن الصفة تليق بالإيه؟ بالموصوف، وقد دل على ذلك المعقول قبل أن يدل على ذلك المنقول. يعني إحنا لما نقول يد الله صفة تليق بالله، لما نقول مثلا بالمعقول يد الفيل ويد النملة، فاكرين المثال ده؟ ها؟ التفاوت العظيم جدا بين يد الفيل ويد النملة، التفاوت العظيم بين يد الإنسان ويد الإبريق. يبقى اليد هنا مع إنه لفظ متواطئ مشترك بين الايه بين يد الانسان ويد الايه ويد الابريق، لكن انت فاهم ان في فرق بين يد الابريق ويد الايه ويد الانسان. طب انت فهمت الفرق ده بناء على ايه؟ بناء على اضافه اليد الى الانسان واضافه اليد الى الابريق. اذا يد الله ليست كيد الايه المخلوق. اذا كان هناك تفاوت بين ايه بين المخلوقات في المعنى، يبقى ليس هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق، تفاوت عظيم جدا، بس هو مش قادر يفهم، هو مش قادر يفهم ان في قدر من التواطؤ في الذهن يختلف عما يوجد في الواقع، ودي مشكلته. في قدر من التواطؤ احنا نفهم منه المعاني، لكن الامر اللي موجود في الواقع وفي حقيقة الوجود مختلف تماما الاختلاف بين الخالق والمخلوق. هتقول يعني ايه يا عم الشيخ الكلام ده؟ هقول لك، اديك مثال. الجنة مخلوق ولا مش مخلوق؟ من مخلوقات الله. الجنة مخلوقة من مخلوقات، مخلوقة موجودة، ها، وفيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ ولا خطر على قلب بشر، مع إن ربنا بيقول فيها أنا إيه؟ نخل وإيه؟ ورمان. بيقول فيها إيه؟ إن فيها إيه؟ إن فيها يعني أنهار، وإن فيها أشجار، وإن فيها ثمار. نقول مثلا الرمان اللي في الجنة ده إيه العلاقة اللي بينه وبين الرمان اللي في الأرض؟ الأسماء فقط. يبقى في قدر من التواطؤ، فهمنا أن الكلام عن الرمان غير الكلام عن التفاح. لما أكلمك على الرمان غير لما أكلمك على التفاح، غير لما أكلمك على العنب، تمام كده؟ غير لما أكلمك على الأنهار. يبقى أنت عندك قدرة، عندك قدر موجود في الذهن تفهم المعنى من خلاله، لكن لا تستطيع معرفة الكيفية، إن الكيفية مجهولة بالنسبة لك. كيفية هذا المخلوق ده الجنة ومخلوقة وأنت ما تعرفش كيفيتها، الجنة وهي مخلوقة وأنت لا تدري الكيفية، بس تفهم إن الكلام دلوقتي إيه؟ إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة. حدائق غير أعنابة، في قدر في الذهن متواطئ. حدائق، يبقى الكلام على الحدائق في الذهن، في قدر من التواطؤ بين الحدائق والحدائق. بس هل الحدائق اللي موجودة في الجنة زي الحدائق اللي موجودة في الأرض؟ أعنابة اللي موجودة في الجنة زي المعنابة اللي موجودة في الأرض؟ يبقى في فرق عظيم جدا. يبقى إذا كان ده في المخلوق يا راجل، فما بالك الخالق؟ بس هو مش قادر يفهم. فلما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة على ما يليق به جل وعلا، عشان كده الإمام نقيم بيقول بقى: المقصود أنه كلما كانت صفات الكمال في الحي كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه ومقته أكمل. كلما كانت صفات الكمال في الحي كان فرحه ومحبته، إنسان حيي فتبقى صفات الكمال فيه أكمل، محبته كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه ومقته أكمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، وكان يغضب إلا لله، لله. وكان أشد ناس حياء صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من المرأة في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي الأثر إن موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته من شدة الحرارة، القلنسوة التي تغطي الرأس اشتعلت القلنسوة من شدة الإيه؟ من شدة الغضب. وهذا لكمال، خد بالك ده كمال. وكان أشد بني إسرائيل حياء حتى إنه لا يغتسل إلا وحده من شدة حيائه. وإذا كانت هذه الصفات كمال فلا يجوز سلبها، بيرد بقى على من ينفي. وإذا كانت هذه الصفات كمال، يعني الحيي ده، إذا كان إنسان حيي فيبقى غضبه أكمل وحبه أكمل وإيه وفرحه أكمل، إذا كان ده في المخلوق كمال، فبيقول: فلا ينبغي ولا يجوز سلبها عمن هو أحق بالكمال المطلق. هو مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى أحق بالكمال المطلق من كل أحد بمجرد تسميتها كيفيات نفسية. أنت تسميها كيفيات نفسية وأعراضا وانفعالات، ما ينفعش. يقولك الحياء ده انفعال، فكيف نصف الله بالانفعال؟ أنت بتتكلم على الكلام إيه؟ على المخلوقات. يبقى هو مشكلة الأشعري أو مشكلة المعتزلي أو مشكلة اللي بينفي صفات الله سبحانه وتعالى بيعطلها كلها فين؟ مشكلته أنه هو بيشبه الأول، يشبه الله بمخلوقاته أولا ثم يقع في التعطيل ثانية. دي مشكلته، إنه الحياء ده انفعال، فلا ينبغي أن نصف الله بهذه الصفة، لأنه لا يصح أن نصف أنه ينفعل. من قال لك أن هذا في حق الله انفعال؟ مين قال لك كده؟ هو عشان اسمه حياء يبقى انفعال؟ هو عشان هو يعني عشان هو ده حياء وهذا حياء يبقى ده انفعال؟ حياء الله يليق به وحياء المخلوق يليق به. واضح ولا مش واضح؟ طيب، يقول: فلا يصح ذلك بمجرد لا يصح النفي بمجرد تسميتها كيفيات نفسية وأعراضا وانفعالات ونحو ذلك، فإن هذا من اللبس والتلبيس. وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة، زي ما يجي على أهل السنة يقول لك دول مجسمة، عايز ينفر الناس من منهج أهل السنة والجماعة. منهج السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله نفسه. عايز إيه؟ عايز ينفر الناس فيقولوا إيه؟ يقولوا مجسمة، كأنه بيجسم الله سبحانه وتعالى، فينفر الناس من الالتزام بإيه؟ بمنهج أهل السنة والجماعة. يجي على راجل المتسنن يقول ده متطرف، فيسمي الأمور ويسمي المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة. فالناس تنفر، لا ده متطرف، واخد حضرتك، فينفرون من الالتزام بالسنة لأجل مثل هذه، ليه؟ لمثل هذه المسميات أو هذه الأسماء القبيحة المنفرة. وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية معروفة. والله بس النفاة دي لكل أهل البدعة. عايز ينفر الناس من السنة يعمل إيه؟ يسمي السنة بمعاني قبيحة منفرة، أسماء منفرة، فينفر الناس من الالتزام بالسنة، سواء كان بقى التزام بالسنة في القضاء والقدر، ولا التزام بالسنة في الإيه؟ في الأسماء والصفات، ولا في كل إيه؟ أمر من الأمور الشرعي. وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية معروفة. وإذا عرف هذا تبين أن هؤلاء المعطلة النفاة أضاعوا حق الله الذي يستحق لنفسه، والذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه، والذي هو أصل دينه ومنتهى عبادته، بما هو متناقض بما هم متناقضون فيه. طيب احنا كده أثبتنا لله إيه؟ اسم الحيي ليه؟ اسمي الحيي الستير، الحيي الستير. وقلنا أن هذا يعني على ما يليق به سبحانه وتعالى، أن معناه في حق الله الحيي أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه، إلا أنه لا يخاف من فعله ذما كما يخاف الناس، فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمور، فإن الخوف غير جائز عليه. قال البيهقي ستير بمعنى أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، يستر عليهم ولا يفضحهم في المشاهد. كذلك يجب من عباده، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم. يعني هو ستير يستر على العبد ويحب من العبد أن يستر على نفسه. يبقى إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. يبقى الإنسان المؤمن ده في الحقيقة إذا وقع في الغفلة ووقع في مخالفة أمر الله يستر نفسه ولا يفضح نفسه بين الناس، لأن الله يحب من عباده أن يستروا على أنفسهم وأن يجتنبوا ما يشينهم. الشين ده النقص والفضيحة بين الناس، إنسان يجتنب الأمور التي تفضحه بين الناس وتذري من مكانته بين الناس. فما مثلا ما يحب الله من عباده أن يتواجدوا في الأماكن التي تغضب الله سبحانه وتعالى، الأماكن التي فيها معصية الله سبحانه وتعالى، ما يحب الله من عباده ذلك، لأن هذا يشينهم أن هو يأخذ بعضه ويروح لأماكن كلها فساد، رايح ليه أنت؟ أو أنه يقف في موقف مثلا فيه تهمة، يقف مع امرأة مثلا في مكان ليه؟ لماذا يضع نفسه في موضع ليه؟ في موضع الشبهة، فإن هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى يرضى. تلاقيه واقف كده بيتكلم مع ليه؟ مع واحدة على جنب كده. طب واقف يعمل إيه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رسلكما إنها صفية، إنها صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، فإن هذا مما يشين العبد، وينبغي لمن كان من أهل الإيمان أن لا يفعل ذلك. فالستير كما ذكرنا، الحيي الستير من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعنى استحيى الله منه أي جازاه على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه. هذا ذكره البيهقي أيضا في تفسير هذا الاسم، استحيى الله منه يعني إيه؟ أي جزاه على استحيائه بإن ترك عقوبته على ذنوبه. وذا معنى متأول، وإلا فإثبات الله، إثبات صفة الحياء لله كما ذكرنا على ما يليق به سبحانه وتعالى، يستحي كما يستحي، يستحي على ما يليق به جل وعلا. إحنا نفهم معنى يستحي، لكن لا ندرك كيفية الاستحياء في حق الله سبحانه وتعالى. يستحي أن يرد العبد، يرد عبده إيه؟ يديه، يرده صفرا يعني. ومما يقول هنا يجب على كل مكلف أن يستحي من خالقه، وذلك بألا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمر. ده أثر بقى إيماني، الأثر الإيماني للإيمان، أثر الإيماني لمعرفة العبد المعنى هذه الأسماء. انت عرفت بقى يعني ايه حيي ستير، عرفت يعني ايه حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فينبغي للانسان اذا عرف ذلك، ينبغي على كل مكلف ان يستحي من خالقه، استحي من الله بقى، استحي من الله ان يراك حيث نهاك وان يفقدك حيث امرك. مواطن الخير والصلاح، اماكن الذكر واماكن العلم لا يجدك فيها، اين يراك؟ يراك ساهيا لاهيا غافلا، معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى، منشغلا بالدنيا، عالما بامر الدنيا، جاهلا بامر الايه، بامر الاخره. استحي من الله، استحي عبد الله ان يراك الله تبارك وتعالى على هذا الحال. قال: فإن الله عز وجل يعصم من آمن به فينزجر عن القبائح حياء من ربه. من العصمة دي ان هو يستحي ان لاجل حياءه من الله، يستحي ان يراه الله على المعصية، ينزجر عن المعصية. ده معنى جميل جدا، اذا استحضره في القلب، ان الواحد يستحضر المعنى ده، ان يستحي ان يراه الله على معصيته فيترك المعصية لذلك، يترك المعصية لأجل هذا الإيه؟ لأجل هذا الحياء. ومما أثر عن السلف الصالح أن كان بعضهم لا يغتسل إلا وعليه مئزر. مئزر يعني جزء الإيه؟ جزء اللي في التحت ده بيغطي أسفله، إلا وعليه مئزر يستره. ونحن نقول يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا، لكن لا إيه؟ لا يظهر، يعني لا يظهر عورته للناس. ممكن إنسان يغتسل، لا، بغسل الميت ده لازم يستره، لأنه هو حتى لا تقع أعمل الناس على عورته. إنما بيقول وعليه، بعض السلف كان لا يغتسل إلا وعليه مئزر يستره، أو يقوم بيقول بل يتضام، بيقول أو يقوم غير منتصب، بل يتضام في نفسه ما استطاع في غسله، عشان إيه؟ يعني حياء من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: فقلنا إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما إيه؟ وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والإيه؟ والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما إيه؟ وما عوى، وما وعى، وما وعى. إن الإنسان ينتبه إلى ما يعني إلى ما يكون في فكره وفي ذهنه وفي عقله. إن كل واحد يعمل زي ما يكون فلتر كده، فلتر للأمور التي تدخل في إيه؟ في عقله، وينتبه للشبهات التي قد ترديه، تهلكه. شبهة من الشبهات ترضي الإنسان وتهلكه. تأتي شبهة في دينه والعياذ بالله فتهلكه والعياذ بالله وتجعله من أهل النار. فينبغي للإنسان أن يحفظ الرأس من اعتقاد الباطل، ومن الاعتقاد المبتدعة، الاعتقادات المبتدعة المخالفة لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالبدعة في الحقيقة، أنت لو نظرت، عشان بس ما نطولش عليكم، أنت لو نظرت البدعة دي هتلاقيها إيه في الحقيقة؟ اعتقاد أن إنسان بيعتقد، بيسلك طريق يعتقد فيه أنه يتقرب إلى الله. طب ما الذي دخل عليه، ما الذي أدخل عليه هذه الشبهة، وماذا أدخل عليه هذه البدعة؟ الشيطان طبعا، لا شك في ذلك. لكن هو في الحقيقة لم يحفظ الرأس وما إيه؟ وما وعى. دخلت الشبهة عليه في رأسه، فامتلأ ذهنه بذلك وعقله بذلك، واعتقد العقائد المخالفة لمنهج الحق ومنهج الحق وأهل الصدق، وظن أنه تقرب كمان. يعني أهل صاحب البدعة ده مش بيظن أنه تقرب، ده مش بيظن أنه يبتعد، ده بيظن أنه تقرب. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ رأسه من العقائد الباطلة ومن الأفكار المنحرفة، وأن ينتبه للشبهات التي يلقيها الكفار ويلقيها المنافقون بين حين وآخر، وذلك بالتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبطن وما حوى، أي يبد أن يأكل الحلال ولا يأكل الحرام، وأن يحفظ بطنه أن يدخل فيها درهما واحدا من أيه؟ من الحرام. وتذكر الموت والبلى، الموت والبلى أي ما كان، ما يكون من أهوال الموت وسكرات الموت، وما يكون من يعني دخول الملكين عليه وسؤاله يسألانه وينتهران إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي الإنسان أن يتذكرها. ومن كثر من الله حياؤه انقبضت نفسه عن مجاهرته بالعصيان، إذ علمه معه في كل مكان، فمن عصاه فقد جاهره، ثم مهما أفشى معصيته في الخلق فعلا وقولا فقد أعظم المجاهرة، إذ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. ولذلك كان الحياء العزيز كان الحياء الغريزي محمودا في العبد لكونه منقبضا به عن مجاهرة الخلق فيما ينكرونه من الفعل. الواحد لما يبقى كده في خلق الحياء غريزة، ده من الحاجات التي ينبغي أن تنمى. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يلوم صاحبه في الحياء، ما بيطلبش الناس بما له عليهم حياء، يستحي يروح للراجل يقول له أنا عايز فلوسي، يستحي فيلوم صاحبه، فقال لا تلومه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الراجل بيلوم يقول له زي ما تروح يا أخي تطلب فلوسك يا أخي، تمستحي ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تلومه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فكما قال ابن مسعود أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، كأنه ده على سبيل التهديد، إذا لم تستح فاصنع ما شئت فسوف تعاقب على ذلك، أو أنه على سبيل أنه إذا فقد الإنسان الحياء وقع في مخالفة أمر الله والمجاهرة بما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال ومن لاحظ جانب الله تعالى استحيا منه، أما من اطرح الحياء فقد صنع ما شاء من القبائح والسيئات. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فذمهم إذ استحيوا من الخلق واشترأوا على الخالق. وفي ذلك إيثار للخلق على الخالق. الله فعلا، وهذه أعظم جريمة أنك أنت أن تستحي من الناس ولا تستحي من الله. وأنه تأمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكنها يعني تذهب عليهم هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فده أمر لابد من أن ينتبه الإنسان له، وأن يستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء، وأن يرعى جانب الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.